الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لعلي أيها الإخوة أذكر ما عندي في هذه المسألة في حدود الوقت في البنود الآتية. أولا، موقف السلف رضي الله تعالى عنهم من الفتن موقف المؤمن المتعقل، فإن الفتن بمثابة النار المضطرمة، والعاقل لا يقدم على النار باقتحامها نفسها، فذلك يعرضه مباشرة للهلاك. فمن هنا كان السلف إذا هاجت الفتن لا يدخلون فيها ولا يقتحمونها تماما، كما أن النار لا يقتحمها عاقل لا باسم شجاعة ولا تحت ذريعة إنقاذ أحد. في الوقت نفسه سعى السلف رضي الله عنهم ما أمكنهم إلى إطفاء الفتن، وبالطريق التي يسعى معها العاقل إلى إطفاء النار وإنقاذ من يمكنه إنقاذه منها، بحيث ينقذ غيره منها ما استطاع ولكن لا يهلك نفسه. فما وقف السلف في الفتن كانت مبنية على هذا التوصيف الذي ذكرت، ومن خرج عن هذا المسلك عتب عليه السلف حتى وإن كان من أهل الفضل والديانة، وأمروه أن يلاحظ أمر الحكمة في التعامل مع الفتن ويحذر كل الحذر عواقبها، سواء في خاصة نفسه أو في شأن أمته. ثانيا، من المهم عند دراسة مواقف السلف الحذر البالغ من الانتقاء والتشهي، بأن يختار المرء من الآثار ما هويه وناسبه ويدع منها ما لا يهواه. فإن موقف السلف رضي الله تعالى عنهم موقف علمي متزن متكامل منصف، لا يرجحون فيه كفة أحد على سبيل الهوى، فما ورد عنهم من أقوال وما وقفوه من مواقف يجب أن يؤخذ عنهم متكاملا، ليصل طالب الحق إلى موقفهم بطريقة علمية صحيحة. فأما التركيز على بعض المنقول دون بعض فليس بصواب، ولا هو من شأن أهل الإنصاف أصلا. وقد لام السلف رضي الله عنهم ومن سار على نهجهم بعدهم، لامهم أهل العجلة والاندفاع، سواء ممن عاصروا السلف أو ممن جاءوا بعدهم إلى يومنا هذا، وزعموا أن مسلك السلف ليس بصواب. ولكن السلف لما كانوا إنما يبتغون وجه الله تعالى لم يبالوا بما يقوله عنهم هؤلاء، وما كانوا ليتركوا منهجا علميا مؤصلا وفق النصوص الكتاب والسنة لأجل لوم أحد من الناس كائنا من كان. ومع ذلك فقد كان السلف عظيمي التلطف بهذا الصنف المتعجل، يبينون له الحق بكل رفق كما يأتي نماذجه المنقولة عنهم بإذن الله. ثالثا، عند دراسة موقف السلف من الفتن لا بد من ملاحظة أمر إذا خفي على الباحث فلا يمكن أن يفقه حقيقة موقف السلف، حقيقة موقف السلف. وهذا الأمر هو بناء السلف الموقف من الفتن على مراعاة شأن أوجبت النصوص رعايته وجعله محل العناية الكبرى عند أهل الإسلام. ذلكم الشأن الكبير هو حفظ الجماعة والسعي في سد كل طريق يمكن أن يتسبب عاجلا أو آجلا في توهين الجماعة وتفريق صفها. فمن لم يتفطن لهذا الأمر الذي رعاه السلف هذه الرعاية فإنه سيسيء القول في موقف السلف ولا بد. ولما كان حفظ الجماعة غير ممكن إلا في حال وجود ولاية أمر مستقرة قوية تحفظ كيان الجماعة في الداخل وتذود عنها العدو المتربص في الخارج، بل لما كان وجود الجماعة من أصله غير متصور بدون ولاية للأمر، فقد بنى السلف أسلوب التعامل مع الفتن على هذا الأساس المتين الذي ينشد حفظ الجماعة نفسها من خلال ضبط أمر الولاية. إذ الأمر كما قال ابن عبد البر رحمه الله تعالى في التمهيد: لا جماعة إلا بإمام. أنت قوم للمسلمين جماعة بدون ولاية أمر، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. يجب أن يعرف أن ولاية أمر الناس من أعظم واجبات الدين، بل لا قيام للدين ولا للدنيا إلا بها، فإن بني آدم لا تتم مصلحتهم إلا بالاجتماع لحاجة بعضهم إلى بعض، ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس. انتهى كلامه رحمه الله. وبه نعلم أن حرص السلف عندما تهيج الفتن على ضرورة استقرار الإمامة والإبقاء على هيبتها إنما كان قصدهم الأول به أن تسلم الجماعة ويبقى للأمة كيان يحفظها وتتحقق به مصالح دينها ودنياها، وذلك ما لا يتحقق إلا من خلال رأس يقوم على الجماعة كما عبر شيخ الإسلام. وإن من قلة بصيرة المرء أن يظن أن السعي في الإبقاء على ولاية أمر قوية تقوم بمصالح الأمة إنما يعود نفعه على الحاكم وعلى من حوله، بحيث يستقر لهم الحكم ويسلمون من منازعة خصومهم، فإن هذا الظن من الجهل الكبير، من الجهل بمكان كبير. لأن قوة الولاية قوة للجماعة، كما أن ضعف الولاية ضعف للجماعة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم أن إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. أوضح النووي رحمه الله تعالى في شرح مسلم أن المراد أن الإمام جنة أي كالستر، لأنه يمنع العدو من أذى المسلمين ويمنع الناس بعضهم عن بعض ويحمي بيضة الإسلام ويتقيه الناس ويخافون سطوته. انتهى. وهذا معنى قول عثمان رضي الله عنه إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، فمعناه كما أوضح ابن كثير في التفسير أن الله يمنع بالسلطان عن ارتكاب الفواحش والآثام ما لا يمتنع كثير من الناس بالقرآن وما فيه من الوعيد، انتهى. وهذا الإمام الجليل عبد الله بن المبارك الذي اشتهر عنه النأي عن إتيان الولاة والسلاطين والدخول عليهم حتى قال في ذلك أشعارا سارت بها الركبان، ومع ذلك فإنه هو القائل رابطا قوة الإمام بسلامة الجماعة وحفظ كيانها، جاعلا هذه الولاية نعمة من نعم الله التي ينبغي أن تشكر لرب العالمين، إن الجماعة حبل الله فاعتصموا منه بعروته الوثقى لمن دان، كم يرفع الله بالسلطان مظلمة في ديننا رحمة منه ودنيانا، لولا الخلافة لم تؤمن لنا سبل وكان أضعفنا نهبا لأقوانا. فمن هنا قال أبو سعيد رضي الله عنه فيما رواه ابن أبي شيبة إياكم وميتة جاهلية، فسئل ما ميتة جاهلية؟ فقال أن تموت ولا إمام عليك، فترك الولاية والسعي في توهينها وإسقاط هيبتها يوجد في الجماعة فتنة عظيمة، كما قال إمام أهل السنة في وقته الإمام أحمد الفتنة إذا لم يكن إمام يقوم بأمر الناس. فإذا وعى الباحث المنصف هذا الأمر في منهج السلف اتضحت له معالم مهمة في تعاملهم مع الفتن، وإذا لم يعي هذا فلن يفقه الموقف من الفتن لا في تعامل السلف ولا في تعامل علماء الأمة العاملين بعدهم. ويدور في ذهن كثيرين سؤال، ولا سيما الشباب يدور في ذهنهم هذا السؤال، هل تتحقق مصالح الأمة كما أمر الله على يد الوالي الظالم؟ والجواب أن مصالح الأمة لا تقوم على الحد الذي أمر الله به إلا في حال إقامة أمر الله كما أوجب تعالى، ومن ذلك أن يعدل الحكام في الرعية، ومع ذلك فلا يرتاب أن كثيرا من مصالح الأمة تقوم حتى مع الوالي الظالم، كما أوضح ذلك رابع الخلفاء الراشدين علي رضي الله عنه حيث قال كما رواه البيهقي في الشعب لا يصلح الناس إلا أمير بر أو فاجر، قالوا يا أمير المؤمنين هذا البر فكيف بالفاجر؟ فقال إن الفاجر يؤمن الله به السبل ويجاهد به العدو ويجبى به الفيء وتقام به الحدود ويحج به البيت ويعبد الله فيه المسلم آمنا حتى يأتيه أجله. رابعا في ذكر تفصيل موقف السلف رضي الله عنهم من الفتن، لا يخفى أن الإحاطة بموقف السلف في عجالة كهذه أمر متعذر، فقد كانت الفتن متنوعة فواجه السلف كل فتنة بما يناسبها، ففتنة خروج الفرق الضالة التي خالفت ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وأدخلت البدع على مجتمع نقي سالم من الخرافات والزيغ مما قد واجهه السلف رضي الله عنهم بما يناسبه من التعامل مع من أحدث في دين الله ما لم يأذن به تعالى. وهكذا فتنة التشبه بالكفار من قبل المفتونين بهم وبطرائقهم الفاسدة من ذوي الشخصيات الضعيفة المهزوزة من المسلمين واجهها السلف بما يناسبها، وهكذا غيرها من الفتن. إذن فمواقفهم رضي الله تعالى عنهم كثيرة بحسب نوع الفتنة التي خرجت، ولذا فإني سأركز على موقف السلف من مسألة واحدة كبيرة نحتاج إلى إبرازها اليوم لمسيس الحاجة إلى إبرازها وتبيين موقف السلف منها، لأنها إذا اختلت في الأمة هيجت فتنا كثيرة. تلكم المسألة المتعلقة بالفتن مسألة العلاقة بين الحاكم والمحكوم، فإن الخلل في هذه العلاقة مما قد نشأت الفتن في الأمة من جهته كما أوضحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حيث أبان كما في المجلد 35 من الفتاوى أن الفتن نشأت في الأمة بسبب أن أولي الأمر يكون من كثير منهم قيام بمصالح الإمارة من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإقامة الحدود وأمن السبل وجهاد العدو مصحوبا بحظوظ منهي عنها من الاستئثار ببعض المال والرياسة على الناس والمحاباة في القسم وغير ذلك من الشهوات. فمن هنا وتأمل قوله فمن هنا صار أقوام ينظرون إلى ما ارتكبوه من الأمور المنهية عنها فذمهم وأبغضوهم، وأقوام نظروا إلى ما فعلوه من الأمور المأمور بها فأحبوهم، ثم الأولون يعني ممن يبغضونهم ربما عدوا حسناتهم سيئات، والآخرون يعني ممن أحبوهم ربما جعلوا سيئاتهم حسنات. فأعاد رحمه الله تعالى نشأة الفتن في الأمة كما سمعت إلى الأسلوب الخاطئ في التعامل مع أولي الأمر إفراطا أو تفريطا. ولما كان السلف الصالح أهل وسطية حقيقية بنوا موقفهم على العلم المستمد من الكتاب والسنة بعيدا عن العاطفة المجردة العرية عن العلم والإنصاف والحكمة، وهي التي يكون أهلها دوما طرفي نقيض لا يلتقيان. وقد كان منهج السلف رضي الله عنهم في علاج الفتن إذا هاجت في الأمة بين الحاكم والمحكوم منهجا متزنا بالغ الدقة، يقوم على علاج الفتنة في جانب الحاكم وفي جانب المحكومين معا ويعالج القضية من طرفيها. فالجانب الأول جانب المحكومين من الرعية، يقال فيه لقد عاش السلف في وسط عامة المسلمين يختلطون بهم في مجامعهم ويجيبون دعوتهم ويعلمون جاهلهم ويذكرون غافلهم، وكانت بيوتهم لعموم المسلمين مفتوحة، ودروسهم في مساجدهم لكل راغب متاحة، فعاشوا بين الناس مختلطين بهم قريبين منهم، وماتوا بينهم فأحبهم من عاصرهم من عموم المسلمين محبة كبيرة، والتفوا حولهم وصدروا عن قولهم، حتى قال الإمام أحمد: بيننا وبين أهل البدع يوم الجنائز، يعني لكثرة من يتبع جنازة العالم السني ويحضر الصلاة عليه ودفنه. وقد كان السلف يوجهون العامة عندما يرد من الحكام ما فيه إجحاف وظلم: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في غير ما حديث أنه واقع في أمته ولا بد. كان السلف يوجهون العامة إلى ضرورة الصبر على ما قد ينال المرأة من الضرر الشخصي وتحمل ذلك في سبيل الهدف الكبير الذي نبهنا عليه، وهو حفظ كيان الجماعة، وأن لا ينشأ في الأمة نزاعات داخلية توهن الأمة بل قد تفتك بها. ومن نماذج ذلك ما رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه لما اشتكى له بعض أهل العراق ما يلقون من الحجاج فقال: اصبروا فإنه لا يأتي عليكم زمان إلا والذي بعده أشر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فوجههم أنس رضي الله عنه إلى الصبر، فإن أنسا بنفسه ناله من الحجاج ما نالهم من تعديه وظلمه، وما كان أنس رضي الله عنه وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم جبناء ولا عاجزين، ولكنهم كانوا يرعون وصية النصوص في حفظ هذه الجماعة وإن كان رأسها ظالما. ولما كلم ابن عمر رضي الله عنهما بعض من انتقدوا عثمان رضي الله عنهم رضي الله عنه، قال ابن عمر: بخ بخ، فما تأمروني؟ تريدون أن تكونوا مثل الروم والفرس إذا غضبوا على ملك قتلوه؟ رواه ابن أبي شيبة. وهذا الإمام أحمد رحمه الله ناله من ظلم وتسلط ثلاثة من خلفاء بني العباس ما لا يجهله طالب علم، وصبر على ذلك الجور، وقام لله بالاعتقاد الحق، وقال الحق إلى أن أطلق سراحه. ولما اجتمع عنده فقهاء بغداد وأرادوا الخروج على الخليفة الواثق، لم يجدها أحمد فرصة للانتقام من بني العباس، لأن همه سلامة الجماعة، فلذا أمر الفقهاء ألا يشقوا عصا المسلمين، وأن ينظروا في عواقب أمرهم ويصبروا حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر، رواه الخلال. وفي موقف آخر أنكر أحمد رحمه الله على من هموا بالخروج إنكارا شديدا، وقال: سبحان الله، الدماء الدماء، لا أرى ذلك ولا آمر به، الصبر على ما نحن فيه خير من الفتنة تسفك فيها الدماء وتستباح فيها الأموال وتنتهك فيها المحارم. فأورد عليه سائل سؤالا دقيقا للغاية، قال فيه: إن الناس الآن في فتنة. فقال مجيبا جواب العالم الراسخ المسدد: وإن كان فإنما هي فتنة خاصة، فإذا وقع السيف عمت الفتنة وانقطعت السبل، الصبر على هذا ويسلم لك دينك خير لك، رواه الخلال. فتأمل جوابه على هذا السؤال، تتضح لك رعاية السلف أمر استقرار الجماعة، وإن نال الفرد فيها كثير من الأذى، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه فيما ثبت عنه: ما تكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفرقة. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في من يخرجون بالقوة على السلاطين: غاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. ومصداق هذا أن عددا من القراء لما خرجوا مع عبد الرحمن بن الأشعث على الحجاج، قال التابعي الجليل مطرف بن عبد الله في ابن الأشعث: لئن ظهر لا يقوم لله دين، ولئن ظهر عليه لا يزالون أذلة إلى يوم القيامة. فإذا قال مطرف رحمه الله في أصحاب ابن الأشعث وفيهم من فيهم من صلحاء المسلمين وعبادهم، إذا قال هذا فكيف بغيرهم من الجهلة الغوغاء الذين لا علم شرعي عندهم ومع ذلك يتصدرون هذه الأمور العظام؟ الغوغاء الذين قال فيهم إسحاق وراهوية: احذروا الغوغاء فإن الأنبياء قتلتهم الغوغاء. وكان الحسن البصري قد أنكر على عدد من أصحاب ابن الأشعث خروجهم، فصاروا يعددون عليه جرائم الحجاج وما أحدث في الأمة من الشر والفساد، فلم يوافقهم الحسن على ذلك الخروج وظل على نهيه لهم، فقالوا: نطيع هذا العلج، يعنون الحسن نفسه لأنه رضي الله عنه من الموالي. فخرجوا مع ابن الأشعث فقتلوا جميعا ولم ينجو منهم أحد. ولما قال رجل لابن عمر لما قال رجلان لابن عمر رضي الله عنهما حين هاجت فتنة: إن الناس قد ضيعوا وأنت ابن عمر وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما يمنعك أن تخرج؟ فقال: يمنعني أن الله حرم دم أخي. فقال: ألم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة؟ فقال: قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين لله، وأنتم تريدون أن تقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين لغير الله، رواه البخاري. فهكذا كان السلف صريحين في مواجهة من يدعونهم للاشتراك في الفتن مع بالغ التلطف بهم والحرص على نجاتهم، فإن كثيرا من هؤلاء أيها الإخوة لا يفتقدون النية الصالحة بقدر ما يفتقدون العلم والحكمة، فحرص السلف على تبصيرهم ودلالتهم على ما فيه نجاتهم، وتحملوا تطاولهم عليهم باللسان، وكان السلف يجيبونهم بعبارات رفيقة من قبيل يا ابن أخي ونحوها، مما تلطفوا معهم به على أمل أن ينفع ذلك فيهم. وقد كان للسلف في إطفاء الفتن أثر كبير، وكذا في تخفيفها بالأسلوب الرفيق القائم على رحمة الخلق وإرضاء الرب تعالى، بما يجعل مصلحة أمة محمد صلى الله عليه وسلم فوق أي مصلحة شخصية، ويقرر ارتكاب الضرر الأخف في سبيل تفويت الضرر الأكبر. ونماذج ذلك عنهم كثيرة، فمن أخذ بتوجيههم من عامة المسلمين نجا وجعل جهده موجها إلى ما فيه مصلحة أمته. فأما من ردوا على السلف توجيههم وأبوا إلا اقتحام الفتن فقد صاروا إلى أحد أمرين: إما أن يهلكوا في سبيل باطن يصدق عليه حديث من قتل تحت راية عمية فقتلة جاهلية كما رواه مسلم، وإما أن ينجوا فيندموا على ما كان منهم ويحمدوا الله أن لم يقبضهم على تلك الطريق الردية، كما قال أيوب فيما رواه ابن سعد في القراء الذين خرجوا مع ابن الأشعث: لا أعلم أحدا منهم قتل إلا رغب له عن مصرعه، ولا نجا فلم يقتل إلا قد ندم على ما كان منه، ومعنى رغب له عن مصرعه أي زهد له في مصرعه ذلك وكره له. بقيت الجهات الثانية التي سعى السلف إلى علاج الأمر معها عند الفتن، وهي جهات ولاة الأمر. هذه المسألة أيها الإخوة ظلم فيها السلف أيما مظلمة، مسألة علاقة السلف بحكامهم، حيث جهلها أو تجاهلها كثير ممن ينتقدون منهج السلف. فإن منهج السلف كما قدمنا منهج متكامل يعالج القضية من طرفيها، فكما سعوا إلى تصبير الرعية وتهدئتهم فقد كانوا ناصحين للحكام صادقين معهم، فكان كثير من السلف يدخلون على الحكام حتى وإن كانوا من أهل الجور والظلم، كما قال مالك فيما رواه ابن أبي حاتم لرجل لامه على الدخول على الولاة وهم يظلمون، فقال مالك: فأين التكلم بالحق رحمك الله؟ فكانوا يبينون للولاة حكم الله الذي يلزمهم، ويرون لهم ما علموه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم في النوازل التي وقعت في وقتهم، وتواتر عنهم رضي الله عنهم توجيه الحكام إلى الرفق برعيتهم ورفع المظالم عنهم وإيصال حاجاتهم إليهم. وجاء في عدد من الآثار أن السلف عندما يرفعون للحكام حاجات الرعية يجيبهم الحكام إليها، ثم يسألون هؤلاء السلف عن حاجاتهم الشخصية، فيمتنع السلف عن رفع حاجاتهم الخاصة لأن مرادهم رفع حاجات المسلمين. وكان السلف يلزمون الإسرار عند نصحهم للحكام، ويجعلون مجال النقاش محصورا بينهم وبين الحكام، أخذا بما رواه أحمد في المسند عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبدي له علانية الحديث. ونعى السلف على من يدخلون على الحكام فيزينون لهم الباطل ويشجعونهم عليه، ثم إذا خرجوا من عند الحكام سبوهم ولاموهم، كما قال ابن عمر لقوم سبوا الخليفة بعدما خرجوا من عنده قال: أتقولون هذا في وجوههم؟ قالوا: لا، بل نندحهم ونثني عليهم. قال: كنا نعد هذا نفاقا زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فلا أدري كيف هو عندكم. رواه البخاري. ونصح الأسود بن يزيد لرجل يأتي الأمراء بأن روى له حديث بلال بن الحارث: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله يهوي بها في النار، ثم قال له: فانظر ويحك ما تقول، فلرب كلام منعني حديث بلال بن الحارث. وكان السلف ينبهون الحكام عندما يخشون فتنة تنجم حتى تحسب الأمور حساباتها من قبل ولاة الأمور، ولا يترتب على تصرف الحاكم أمر لا تحمد عقبه، كما روى البخاري عن عبد الرحمن بن عوف أنه لما كان في الحجة الأخيرة التي حجها عمر قال قائل: لو قد مات عمر.
لو سمحت، الوقت انتهى. الوقت
لعلها دقيقة، هني بس هذا. قال: لو قد مات عمر بايعت فلانا، فقال عمر: إني قائم العشية فمحذر الناس هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمرهم. فقال: لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الموسم يجمع غواء الناس، يعني المتسرعين منهم والشباب الأحداث، فيسمع كلمتك ويطير بها كل مطير، فأمهل حتى تقدم المدينة حيث أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتتكلم فينزل كلمتك منزلتها، أو كما قال رضي الله عنه. الحاصل أن موقف السلف كان موقف متزن في إطفاء الفتنة من جهة الحاكم ومن جهة المحكوم، وكانوا رضي الله تعالى عنهم على هذا المنهج لا يحرضون حاكما على محكوم ولا محكوم على حاكم، رضي الله تعالى عنهم، وسلك بنا على طريقهم.